بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المتفضل الوهاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمني الرشد فيما قد حملته من بيان لحقيقة، أسأله عز وجل ألا يجنبني الصواب فيها. وبعد، أيها الإخوة، في الناس من إذا ذكرت كلمة أهل السنة والجماعة تصوروا أنها تعني مذهبا من المذاهب الطارئة على الإسلام، أو فرقة من الفرق التي تكاثرت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي أن نعلم أن هذه الكلمة تعني بالبداهة الناس الذين تمسكوا بالوحي الذي تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم متلوا وهو القرآن، وغير متلو وهو السنة النبوية المطهرة. كلمة أهل السنة والجماعة أولا تعني هذه الحقيقة، ثم إنها تعني أولئك الذين انضووا تحت جماعة الإسلام التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين جميعا بالانضواء فيها، عندما قال: من أراد أن يلزم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. قال قبل ذلك: إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. فكل الناس الذين التزموا بهذين الأمرين، التمسك بالوحي الإلهي متلوا وغير متلو، والانضواء تحت الجماعة التي أمر رسول الله بالانضواء فيها، هم المعنيون بأهل السنة والجماعة. إذن فهذه الكلمة تعني الناس الذين تكونت منهم هيكلية البناء الإسلامي الذي أشاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيكلية البناء الإسلامي المتمثلة في أصحاب رسول الله وفي عهد الخلفاء الراشدين من بعد، وفي كل من سار على هذا النهج من بعده. إذن أعود فأقول: أهل السنة والجماعة هم المرآة التي تبرز حقيقة الإسلام معتقدا وسلوكا وأخلاقا. وأنا الآن أحب أن أبين هذا النهج الذي يتبدى في أهل السنة والجماعة من خلال ثلاثة أمور. أولا، من خلال العلاقة السارية فيما بينهم، بين أفراد أهل السنة والجماعة. ثانيا، في العلاقة السارية ما بينهم وبين جوارهم. ثالثا، في العلاقة السارية ما بينهم وبين العالم كله. إذن حديثي أيها السادة إنما هو استخراج لجوهر معنى كلمة أهل السنة والجماعة، وهو المعنى الذي نحن بأمس الحاجة اليوم إلى معرفته، من أجل أن نجمع شملنا ومن أجل أن نتفادى التفرق والخصام. تعالوا أولا وباختصار إلى تبين منهجهم في حياتهم الاجتماعية من خلال العلاقة السارية فيما بينهم. أنا أتحدث الآن عن أهل السنة والجماعة بعد أن عرفنا هويتهم. تعلمون أن هؤلاء الناس كانوا قبل الإسلام مضرب المثل للخصام، وكانوا مضرب المثل للبغضاء والشحناء والبغي والقتال. لماذا كانوا على هذه الشاكلة وهم الذين أصبحوا بعد ذلك مضرب المثل للحب والوئام؟ السبب أيها السادة ينطبق عليهم وعلى غيرهم. الإنسان كان ولا يزال متأبيا للخضوع تحت سلطة أمثاله. فأنا إنسان من الناس، للكرامة التي أشعر بأنني أتمتع بها، لا يتأتى لإنسان مثلي أن يفرض سلطانه عليه، ومهما حاول فإن هذه السلطة لن تنجح. هذا باختصار السبب الذي جعل العرب يتهارجون فيما بينهم قبل البعثة النبوية. لما بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم وأيقن الناس الذين من حوله بعد لهي وبعد تفكر أنه الرسول الذي يوحى إليه من عند رب العالمين وأنه لا ينطق عن هواه وأن ما يأتي به إنما هو حكم وقرار من خالق الكون كله، أذعنوا لسلطة هذا الإله، أذعنوا كعبيد لسلطة الإله الذي خلقهم. نعم. ومن ثم تحول الشجار الذي كان يستشري فيما بينهم إلى وئام، إلى محبة، إلى تعاون، وإلى ألفة. وانظروا كيف تحقق فيهم معنى القرار الرباني القائل إنما المؤمنون إخوة، ثم تحقق فيهم الانقياد لأمر الله القائل فأصلحوا بين أخويكم. إذن هذه العلاقة السارية بين أهل السنة والجماعة بين أفرادهم بعضهم تجاه بعض إنما كان مصدرها أنهم يقفون تحت مظلة العبودية لله عز وجل، وأن الأوامر التي تأتيهم لا تأتيهم من لدن أناس من أمثالهم، وإنما تهبط إليهم من علياء الربوبية. نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها. وظل الأمر على هذا المنوال، واستمر مظهر أهل السنة والجماعة فعالا بهذا الشكل الذي أقوله لكم. ولولا الفرق الإسلامية التي ظهرت فيما بعد على جسم الكيان الإسلامي كما تظهر الثآليل على الجسم السويك لوجدنا أن هذا النهج استمر ولم ينقطع، على أن هذه الفرق بادت بعد أن سادت ردحا من الزمن، بادت بالحوار، بادت بالمناقشة الفكرية، ولا يستطيع مؤرخ أو باحث أن يقول إنها بادت بالسلاح، بادت بالإرهاب، أبدا. نعم. إذن تعالوا ننتقل إلى النقطة الثانية في حياة أهل السنة والجماعة. تعالوا نتحدث عن أو نستبين منهج أهل السنة والجماعة في علاقتهم مع الآخرين، في علاقتهم مع الآخرين بصورة عامة، وأختصر الكلام ولا أفصل كثيرا. ما هي الأسس التي على أساسها مد أهل السنة والجماعة جسور التواصل مع الآخرين؟ هي ثلاثة أسس. الأساس الأول العدالة، فيما يتعلق بالاعتقاد والسلوك. أول أساس رفعه أهل السنة والجماعة بأمر الإسلام بحكم الله عز وجل، إنما هو أساس العدالة. من أين تلقوا ضرورة رفع هذا الشعار العام الذي يتسامى فوق فوارق الدين، يتسامى فوق فوارق القوم والألوان؟ استقوا ذلك من كلام الله، من قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. استقوا ذلك من قول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. استقوا ذلك من كلمة الميزان، لاحظوا أيها السادة، التي كررها بيان الله عز وجل 4 مرات فيما لا يزيد على سطرين: والسماء رفعها ووضع الميزان. الميزان هو العدل، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إذن فأهل السنة والجماعة الذين هم المظهر الأول والأخير للالتزام الإسلامي أقاموا أول أساس بينهم وبين الآخرين على هذا المبدأ، مبدأ العدالة. وهنا أريد أن أقف أمام كلمة العدالة لغة، المعنى الشرعي منبثق من اللغة. العدل هو كل شيء يتصف بالاستقامة، وأتحدث الآن عن الأشياء المادية المنظورة المشخصة. فكل ما رأيته مستقيما إن كان أفقيا أو عموديا فهو يوصف بالعدل والعدالة والاعتدال. فإن حاد هذا الشيء المستقيم يمنة أو يسرة فقد خرج عن العدل، خرج عن العدل نهائيا. وإذا عرفنا ذلك فإن العدالة فيما يتعلق بالسلوك الإنساني وفي علاقة الإنسان مع الآخر تقوم على هذا المنوال. لا يمكن أن تكون عدالة، هنالك عدالة نسبية في حياة الإنسان عندما يريد أن يلتزم بأمر الله عز وجل، ومن ثم فلا يتأتى للإنسان أن يقسم الإسلام إلى إسلام وسطي وإسلام عدل وإسلام دون ذلك في العدالة وإسلام أكثر من الوسطية في العدالة، لا يتأتى هذا. إذا حاد المسلم عن منهج العدالة فقد غابت العدالة كلها، ولن يحل في محل العدالة آنذاك إلا الظلم. وهذا يعني أن كلمة الوسطية إنما تعني جوهر الإسلام، وليس معنى ذلك كما قد يفهم البعض أن الإسلام الذي ينبغي أن ننتقيه هو الإسلام الذي يتمتع بالوسطية، وكأن هنالك إسلاما ارتضاه الله دون الوسطية وإسلاما آخر فوق. هذا افتراء على الإسلام، وهذا نوع من الدجل ينبغي أن نتحاشاه وينبغي أن نتسامعه. نعم. الأساس الثاني الذي أقام أهل السنة والجماعة، وأحب أن أكرر هذه الكلمة، علاقاتهم مع الآخرين على نحو على أساسه إنما هو السلام. أجل، السلام هو الأساس الأول الذي تمتد جذوره ما بين أفراد الأسرة الإنسانية جمعاء. فكأن السلام عبارة عن جذور، نعم، يمتد غذاؤها إلى الأغصان المختلفة المتنوعة مهما كثرت ومهما ترامت. السلام من أين أخذ أهل السنة والجماعة هذا الأمر، وقد عرفنا أن أهل السنة والجماعة هم الملتزمون بالوحي الرباني متلوا وغير متلو. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة لعل فيكم من يقول، ولكن الخطاب للمؤمنين فقط، لا، الله عز وجل يأمر العالم كله، يأمر الأسرة الإنسانية كلها بالإيمان من أجل أن يتهيأ أفراد الأسرة الإنسانية للخطاب بهذا الأمر الإلهي: ادخلوا في السلم كافة. ذلك لأنه لا يتأتى لأفراد الأسرة الإنسانية أن يؤمنوا بالسلم إلا إذا دخلوا من باب العبودية لله عز وجل إلى هذا السلم. ولذلك جاء الخطاب للمؤمنين، وليس هنالك مفهوم مخالف في هذا الصدد قط. يقول الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ويقول الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هل هنالك ما يجسد هذا المعنى في سلوك المصطفى؟ هل هنالك ما يجسد هذا المعنى في سلوكات أصحاب رسول الله؟ هل هنالك ما يجسد هذا المعنى في الفتوحات الإسلامية؟ نعم. تأملوا أيها السادة في الوثيقة التي استكتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن استقر به المقام في المدينة المنورة، والتي تعبر عن مبدأ التعايش بين المسلمين وغير المسلمين، بين المسلمين واليهود. بند من بنود هذه الوثيقة يقول: يهود بني عوف أمة مع المسلمين، للمسلمين دينهم ولليهود دينهم. ويؤكد مبدأ التعايش بينهم: إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه. هذا البند من قبله بنود ومن بعده بنود أخرى يبرز هذا المعنى الذي أقوله لكم والذي التزم به أهل السنة والجماعة. من الأدلة الباهرة على هذا أيها الإخوة التحالف الذي كان أكثر من مرة بين المسلمين وبين فئات من المشركين. عند صلح الحديبية دخلت قبيلة خزاعة، وهي قبيلة مشركة، دخلت في الحلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل رسول الله دخولها في هذا الحلف تحت مظلة الحماية الإسلامية، وهم مشركون. ولعلكم تعلمون أن سبب الفتح الإسلامي لمكة إنما كان عدوانا على قبيلة خزاعة من قبل بعض مشركي مكة. نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدافع عنهم وهم مشركون. لماذا؟ لأن الأساس في العلاقة بين المسلمين وغيرهم إنما هو السلم، لكن اذكروا أن الأساس الذي قبله هو العدل، فلا يتحقق سلم بدون عدل. نعم. ومن ذلك أيها الإخوة ما يمكن أن تتبينوه من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبدأ جماعة بغزو اتجه به إليهم إلا لأحد سببين: إلا لعدوان واقع أو لعدوان متوقع يخطط له. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها، ولو أحصينا غزوات المصطفى صلى الله عليه وسلم لن تخرج أبدا عن هذا المضمون. وأكبر شاهد على ذلك أن الفتح الإسلامي الذي تم في مصر والذي تم في الوقت ذلك في ذاته في بلاد الشام ترك ثلة كثيرة من المسيحيين في مصر وفي الشام كما هم، بل كانت الغالبية العظمى بعد فتح بلاد الشام من النصارى، وظلوا على هذا المنوال ردحا من الزمن إلى أن كانت الحروب الصليبية. عاش هؤلاء النصارى في ظل المبدأ الإسلامي، بل في ظل الفتح الإسلامي، سعداء، أعزة، كرماء. ولا شك أن أكبر شاهد على ذلك أن فلول الصليبية عندما جاءوا غزاة إلى بلاد الشام، التقى بل اجتمع نصارى الشام ومسلمو الشام في خندق واحد يقاتلون الغزاة الصليبيين. كذلك الأمر بالنسبة لمصر، وهذا دليل على أن الفتح الإسلامي كان فتح مرحمة وسلم. كان الهدف من هذا الفتح تطهير بلاد الشام من المحتلين البيزنطيين، كان الهدف من فتح بلاد مصر تطهير مصر من البيزنطيين، هذه حقيقة معروفة. طيب، هذا هو الأساس الثاني. الأساس الثالث الذي انطلق منه أهل السنة والجماعة في رسم علاقاتهم مع الآخرين هو التحفظ من التنابز بألقاب الكفر والتبديع والتشريك ونحوه. في العصر الذي تصك أسماعنا كثيرا كلمات التكفير وكلمات التشريك وما إلى ذلك، تعالوا نبحث عن هذه الكلمة الغريبة في عصر رسول الله، في عصر التابعين، سنجد معالم كثيرة. لكن الوقت يضيق، أعتصر الكلام وأضعكم أمام خلاصة كافية لذلك. إذا وضعنا في ميزان الرؤية التي يشرد بها أناس في عصرنا عن الإسلام، إذا وضعنا حاطب بن بلتعة في هذا الميزان فلسوف نجده أكفر كافر في هذا العصر، ولسوف نجد أن حكمه إنما يتمثل في الإعدام مرارا وتكرارا إن تأتى ذلك، لأنه تورط بالخيانة العظمى. أنتم تعلمون أنه علم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهيأ للتوجه إلى مكة فاتحا، أرسل كتابا سرا إلى بعض رؤوس الشرك في مكة يخبرهم ويحذرهم بهذا الذي عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلم المصطفى، أنبأه الوحي بما فعله حاطب بن أبي بلتعة. ماذا كان من أمر حاطب؟ هل قتل؟ هل كفر؟ استخدمه رسول الله وعاتبه، فاعتبر بأنه لم يكفر بعد إيمان، ولكنه ليس له شيعة وليس له أتباع وليست له حمولة تحميه إن وفد هو إلى مكة، فأراد أن يجتهد وأخطأ في اجتهاده في هذا. أنزل الله عز وجل آية يعاتب الله فيها حاطب وأمثاله، هي شهادة حسن سلوك لحاطب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يخيل إلي أن حاطب بن بلتعة طرب أيما طرب عندما خطب بكلمة يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا، إذن لم ينتزع ربنا عز وجل من هذا الإنسان صفة الإيمان، ولم يقض المصطفى صلى الله عليه وسلم بإعدامه لأنه كفر، لأنه كان مواليا للكفرة. نعم. طيب، بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم ظهرت هذه الفرق تسمى إسلامية، وهي جانحة عن منهج أهل السنة والجماعة، وهي مبتدعة. الفرق التي تعلمون، المعتزلة والجهمية والمرجئة والقدرية إلى آخر ما هنالك. هل تذكرون وفيكم من بحث ونقب، هل فيكم من يذكر أن في المسلمين من نعت بعضا من هذه الفرق بالكفر؟ نهائيا أنا لم أشهد ولم أعلم، وكتبت عن هذه الفرق. المعتزلة لم يكفروا، الخوارج لم يكفروا. سئل سيدنا علي كرم الله وجهه، نعم، عن هؤلاء الذين خرجوا عليه، نعم، وحلوا دمه وكفروه، ماذا تقول عنهم؟ قال إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا. نعم، لم نجد من أهل السنة والجماعة من كفر أي من هذه الفرق. ولو أردنا أن نلهج بكلمة التكفير ونجعل منها نعم سلاحا، نعم، نتهم به الناس بالكفر، نعم، رشا لا دراكا، إذن لكان هؤلاء أصحاب هذه الفرق هم أولى الناس بالتكفير. هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها أيضا. نعم، أيها السادة، موقف أهل السنة والجماعة من البدعة موقف معروف، لا شك أن موقفهم ينبثق من كلام رسول الله: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لكن بعدما اتفق أصحاب رسول الله على هذا المبدأ وقفوا عند نقطة تسمى تحقيق المناط. هل هذا العمل يسمى بدعة أم لا؟ هل كلمة بدعة تنحطوا على هذا السلوك أم لا؟ هنا يلعب الاجتهاد دوره. اختلف كثير من الصحابة في بعض السلوكات، أهي بدعة أم ليس بدعة؟ ففي الصحابة من رأوا أنه بدعة، وفي الصحابة من رأوا أنه ليس بدعة. الأذان الذي استحدثه سيدنا عثمان على الزوراء يوم الجمعة، في الصحابة من رآه بدعة، لكن في الصحابة أيضا وعلى رأسهم سيدنا عثمان من رأى أنه ليس بدعة. نعم، إذن هنالك أمور متفق على أنها بدعة نتجنبها، وعلى هذا النهي سار أهل السنة والجماعة. وهنالك أمور دخلت في غمار الاجتهاد لم تستبن الرؤية فيها، لا يجوز أبدا أن نؤله آراءنا وأن نكفر الآراء الأخرى. من كفر الآخرين أو من بدع الآخرين لاجتهاد له مقومات الاجتهاد فيه، فهو إنما يؤله رأيه، ولعله يؤله نفسه ومن ثم يؤله رأيه. نعم، هذه خلاصة المبادئ الثلاثة التي سار عليها أهل السنة والجماعة في علاقتهم الأخوية فيما بينهم، وفي علاقتهم مع الأقربين مع الآخرين، وفي علاقتهم مع الأباعد من عامة أفراد الأسرة الإنسانية. أريد أن أختم هذه العجالة بكلمة. أيها السادة، يخيل إلي أننا الآن كالذي يكلم نفسه في المرآة. نحن هنا فرقة واحدة، نحن هنا أهل السنة والجماعة ولله الحمد. حسنا، وكلامنا إنما يتجه إلى نصيحة نزجها لإخواننا في الإسلام، نزجها لإخواننا الذين شردوا عن صراط الله عز وجل حينما تطرفوا وبالغوا. أين هم هؤلاء الذين نريد أن نناقشهم؟ كان ينبغي أن يوجد منهم من يمثلهم على أقل تقدير حتى نستطيع أن نناقش. ونحن كنا ولا نزال نعتقد أن الحوار هو خير مسيلة ناجعة ترأب الصدع وتجمع الشمل وتزيل الغبش ويزيل الغبش. نعم، الحوار هو النهج السليم السديد. هذه ليست لأول مرة نتداعى فيها من أجل أن نشكو هذه المشكلة المستعصية في حياتنا لكننا نلتفت يمينا وشمالا فلا نجد من ينبغي أن نحاورهم، لا نجد من ينبغي أن نناقشهم في هذا الصدد. ولعل العذر، لا أدري، أنا أوثر حسن الظن لكنني مضطر هنا أن أقول لعل العذر أنهم بمقدار ما يوجهون إلى إخوانهم تهم التبديع والتشريك من بعيد بمقدار ما يفرون من مثل هذا اللقاءات الحوارية التي يمكن أن نعتمد كل الاعتماد عليها في جمع الشمل وتحقيق الأخوة. وشكر الله لكم، وأرجو المعذرة إن تأخرت، أن أطلت، وسلم.